بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أقدمها لكم أنا نغم كباس وأبدأها بالعناوين. 6 دول أوروبية تقول إنها غير قادرة على الاستمرار بتسليح كييف. تركيا تعلن عودة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. 10 ضحايا في حرائق تلتهم مدنا في الجزائر.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل مما نشرته وسائل أعلام أمريكية عن أن 6 دول أوروبية كبرى لن تستطيع تقديم الأسلحة والمساعدات العسكرية لأوكرانيا كما كانت تفعل سابقا، وذلك استنادا إلى معطيات معهد كيل للاقتصاد العالمي في ألمانيا. وللحديث عن تأثير هذا الموضوع على مجريات المعركة ينضم إلينا من برلين الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان. أهلا وسهلا بك أستاذ أكثم. يعني 6 دول أوروبية كبرى على رأسها طبعا ألمانيا وفرنسا تقول بأنها لم تعد تستطيع تقديم مساعدات عسكرية لكييف، كيف سيغير ذلك مجريات المعركة برأيك؟
أعتقد بداية وتحيات للجميع أن هذا يكشف سوء التخطيط الغربي لهذه المعركة. يعني كان هناك على ما يبدو قناعة بأن المعارك ستنتهي سريعا بالشكل الذي يناسب الغرب، وفي هذه الحالات يمكن الإفراج عن أسلحة غربية سواء بإرسالها إلى أوكرانيا أو هي أصلا مرسلة سلفا ويتم إظهارها في أوكرانيا أثناء المعركة. لكن طبعا استمرار المعارك لشهور طويلة جعل من مثل هذه التكتيكات تكتيكات غير قابلة للتحقيق، لأن الأمر يكشف بسهولة. تحتاجين إلى التخزين، تحتاجين إلى النقل، تحتاجين إلى تعويض تلك الأسلحة التي يتم تسليمها من هذا الجانب أو ذاك، وكل هذا لم يكن أحد مستعد له. في الفترة الماضية كنت تسمعين هنا وهناك عن خطط ما يسمى بدورة الأسلحة، أن تسلم مثلا دولة أوروبية شرقية أسلحة من صنع سوفيتي إلى أوكرانيا ثم تعوضها ألمانيا أو دولة غربية أخرى عن هذا السلاح من مخزوناتها الغربية وما إلى ذلك من اختراعات. طبعا كل هذا على مستوى معركة،
يعني استبدال الأسلحة السوفيتية بأخرى غربية.
نعم، الفكرة كانت مثلا أن تقوم بولندا بتسليم سلاح سوفيتي إلى أوكرانيا، لكن سينقص هذا السلاح في خزانات بولندا، تقوم ألمانيا بتعويضها. هذا الأمر لم يسر كما خطط له، هذه نقطة رئيسية. ونقطة رئيسية أخرى في هذا الصدد ما بدأ تداوله في الغرب من أن الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا يتم تهريبها إلى خارج أوكرانيا، أخبار بدأت منذ الشهر الماضي وأثارت قلق كثيرين هنا.
نعم، إلى خارج أوكرانيا، يعني تنظيمات إرهابية تستولي عليها؟
عمليا هي سوق سوداء إن شئتي موجودة. شهدنا مسيرا لها إبان الحرب اليوغوسلافية في تسعينيات القرن الماضي، توفر السلاح بكثرة في أسواق سوداء كما تسمى أو السوق السوداء، وبعد ذلك من يحصل عليها تنظيمات مافيا، تنظيمات إرهابية، تنظيمات خارج حكومية لا يهم، هي أسلحة كما يقال شاردة في هذا الكون وتؤدي إلى نتائج،
وبالتالي يعني تهديد أوروبا، يعني أوروبا تهدد نفسها يعني بأسلحة نفسها.
تماما، تهديد الأمن الأوروبي بأسلحة أوروبية. لذلك بدأ اليأس يظهر في تصريحات أوروبية هنا ومقالات أوروبية هناك. أولا أن الخطط الأولى عن كما ذكرت تعويض السلاح السوفيتي بسلاح غربي أو نقل 100 صاروخ من هذا النوع أو 200 من ذاك النوع لم تؤدي أصلا إلى تغير في الجبهة في التحركات العسكرية الأوكرانية. والأمر الثاني هو الخوف طبعا من وقوع هذه الأسلحة في أيد غير تلك التي أرسلت إليها.
طيب لنفرض أنه هال6 دول الأوروبية توقفت بشكل كلي عن دعم كييف بالأسلحة، يعني يبقى في الميدان الأسلحة الأمريكية.
والحقيقة
نعم، تفضل.
نعم، هي الأساس، يعني الأسلحة الأمريكية هي الأساس. ودعينا نحدد، الأسلحة الأمريكية التي كانت موجودة أصلا في أوكرانيا وتم الإفراج عنها وإظهارها إبان المعركة والقول جاءت من هنا وجاءت من هناك وهذا سلم لذاك وذاك أخذ من ذاك، كلها نقاط ليست الآن هي الأساسية. اللعبة كانت أن الأسلحة المكدسة في أوكرانيا يجب شرعنتها، والشرعنة جاءت من خلال هذا الاختراع الذي اسمه نحن زودناها ونحن فعلنا ونحن قمنا. الآن ما هو السلاح الذي جاء فعلا من خارج الحدود وكيف، وما هو الذي كان مخزن؟ يصعب الحكم على مثل هذه القضايا العسكرية، إنما من الواضح أن هناك تململ أوروبي من هذه القضية مرة أخرى، لأن اللعبة هي لعبة أمريكية. لاحظ أن المساعدات العسكرية الأخيرة لأوكرانيا أو أخبار المساعدات بالأحرى سواء مالية أو لوجستية أو بالسلاح كانت كلها قادمة من واشنطن وليس من أوروبا، وكأن أوروبا أجبرت في بداية الأحداث على الدخول على هذا الخط، والآن بدأت تصفو على نفسها كما فعلت في قضايا الغاز والطاقة وغير ذلك.
نعم، اليوم كييف تهدد بشكل مباشر باستهداف المحطة النووية في زاباروجيا. هل تعتبر بأن كييف ترد على أوروبا باستهداف هذه المحطة، أو أن هذه هي الورقة الأخيرة التي يمكن أن تلعبها كييف، أو أن هناك ضغط أمريكي يعني بحيث أنه أمريكا تدعم هذا التوجه رفضاً منها لتحقيق أي نصر روسي؟ يعني لن تعترف أمريكا بأي نصر روسي، وأن كنتم تريدون الدنباس خذوه من دون ماء ولا حياة ولا أي شيء. يعني هل تتوقع ذلك؟ هل تتوقع إقدام كييف على هذه الحماقة التي تهدد بها العالم بضغط أمريكي؟
على الأقل هذه الحماقة من النوع الذي لا يمكن أن تحدده كييف وحدها، وأعتقد أن واشنطن ستفكر مرتين قبل استخدامها، نتائجه غير محسوبة فعلا المدى. لا أحد يمكنه التكهن إذا ما حصل تسريب إشعاعي إلى أين يمكن أن نصل. الأكيد أننا سنصل إلى نهاية السيطرة على الوضع القائم وسندخل في عالم مختلف تماما. حاليا لا مصلحة لأحد بالدخول فيه، لكن نعم كييف عمليا تهدد بخلط الأوراق، وإذا أردنا قراءة شيء بين السطور فهو قراءة لليأس الأوكراني. يعني كان هناك حديث عن هجوم واسع مضاد في الجنوب سيحرر بين قوسين كل الجنوب الأوكراني، وكان هناك حديث عن مقاومة شديدة في الشرق، وكان هناك حديث عن الدعم القادم من الغرب، وكل هذا بينما الجبهة تتحرك بشكل مختلف تماما، ولم يعني يأتوا أحد بالا إلى كل تلك التصريحات الأوكرانية. ولاحظي معي أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي اختفى في الفترة الماضية، يعني كنا نشهده في اليوم مرتين في مؤتمر وندوة وفي تلفزيون وراديو وفي أونلاين وفي لا أدري ماذا، الآن اختفى وكأن زمن الدعاية الآن قد تغير لصالح زمن الواقع. وفي هذا الواقع السلبي من وجهة النظر الأوكرانية، فإن التهديد طبعا بحرق الحقل بما فيها أو بقلب الأوراق الطاولة على كل اللاعبين، وهو ما يمثله طبعا التهديد بالهجوم على محطة نووية، هو أمر تعتبره أوكرانيا لصالحها على مستوى التهديد، لكن أعتقد أنه ليس في صالح أحد على مستوى التنفيذ.
نعم، الخبير بالشؤون الأوروبية أكثم سليمان كنت معنا عبر الهاتف من برلين، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ملفنا التالي عن عودة العلاقات التركية الإسرائيلية إلى طبيعتها، إذ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتعيين سفير لها في تل أبيب بأقرب وقت ممكن. وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، رحب أردوغان بتقديم العلاقات مع إسرائيل في إطار التفاهم الذي تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء إلى تركيا. من جانبه قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن لابيد اتفق مع الرئيس التركي على أن التطور الأخير في العلاقات بين البلدين سيؤدي إلى تحقيق إنجازات عديدة في مجالات الاقتصاد والسياسة. بدوره أكد وزير الخارجية التركي مولود شاووش أوغلو أن قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيصاحبه مواصلة الدفاع عن الفلسطينيين وحقوقهم. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أنقرة الخبير بالشأن التركي طه عودة أغلو. أهلا وسهلا بك أستاذ طه. أبدأ من عودة العلاقات، ما أسباب اتخاذ تركيا لهذا القرار بعد أيام فقط من قصف على قطاع غزة خلف عشرات الضحايا؟
نعم، يعني أعتقد هذه الخطوة ليست بالجديدة. كما تعلمين وتابعنا جميعا، في مارس الماضي كان الرئيس الإسرائيلي زار تركيا وتم الاتفاق مع رئيس الفكرة رجب طيب أردوغان على إعادة العلاقات وتبادل السفراء. أيضا كانت هناك زيارة مهمة من قبل وزير الخارجية التركي شاووش أولو إلى تل أبيب في مايو الماضي، وتم الإعلان في تلك الفترة عن أن الزيارة كانت مثمرة للغاية، و تم تحديد الخطوات القادمة المتعلقة بتبادل السفراء. أعتقد أن هذه الخطوة هي جاءت تدريجية من وجهة نظري، وخاصة فيما يتعلق بعملية تطبيع العلاقات ما بين أنقرة وتل أبيب. نعم، كان هناك لافتا، وخاصة الموقف التركي من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة الماضية كان مختلف تماما عما كانت من تصريحات تصدر من قبل المسؤولين الأتراك في الحروب أو الهجمات الإسرائيلية على القطاع. ولكن أنا أتصور، أعتقد أنقرة حاليا بالدرجة الأولى، وخاصة بعد السياسة التي انتهجتها في العام من الماضي، هناك انتهجت سياسة مختلفة، سياسة تصوير المشاكل والتقارب عدد كبير من الدول كمصر، السعودية، الإمارات، و أيضا حاليا مع إسرائيل. وهناك خطوات حسب تسريبات إعلامية مع دمشق.
بما أنه حضرتك ذكرت دمشق، هل تتوقع أن هناك اتفاق ربما في المستقبل سيكون بين تركيا وإسرائيل ضد دمشق، أو أن هناك سياسة جديدة من تركيا تجاه المنطقة ومصالحة مع دمشق كما هو تطبيع العلاقات الآن مع إسرائيل؟
يعني أنا أتصور، أعتقد القاسم المشترك أو المهم، النقطة المهمة بالنسبة لي يعني إسرائيل في الوقت الراهن، وخاصة فيما يتعلق بتحالفها مع أو تطبيع علاقتها مع تركيا، هو الموضوع الإيراني في على الساحة السورية. لكن تركيا لها هناك مآرب أخرى في تطبيع هذه العلاقات، متعلقة أول شيء ب يعني كسب ود الولايات المتحدة الأمريكية، نقطة أولى. نقطة أخرى متعلق بالطاقة والغاز. لاحظنا، تتذكرين يعني خلال الأسابيع والأشهر الماضية هناك توترات واضحة على الصعيد الأمني ما بين أنقرة وطهران، وهذه هي وجهة نظري دفعت تل أبيب للتقارب مع أنقرة. حتى للمرة الأولى نلاحظ أن هناك فرق من المستويات تصل إلى أنقرة، ويعني التحقيق مع الجانب التركي فيما يتعلق بالخلية التي تم اكتشافها على الساحة التركية لمقتل من قبل الإيرانيين، مقتل إسرائيليين في إسطنبول.
هل تعتقد أستاذ طه أن تطبيع العلاقات سيتم قبل انتخابات الكنيست، يعني من أجل زيادة نقاط لبيد؟
يعني أنا أتصور، أعتقد النقطة التي تهم أنقرة في الوقت الراهن هي تصفير المشاكل بشكل كبير مع عدد كبير من الدول ومنها إسرائيل. لماذا إسرائيل؟ كما أشرت لك، موضوع الطاقة، موضوع الغاز، تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية سوف يعود بالنفع اقتصاديا، أقول لتركيا، سوف ينعكس إيجابيا على الداخل التركي، وهذا ما يعول عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أشهر قليلة من الانتخابات. وهناك اصطفاف كبير من قبل المعارضة، سحب البساط من تحت أقدامه، يحاول قدر الإمكان تأمين الجبهة الخارجية وتحصينها، وخاصة بفتح صفحات جديدة مع عدد كبير من الدول، نجح حتى هذه اللحظة، ولكن يريد أن تنعكس أو تترجم هذه الخطوات على الداخل التركي، أقصد من ناحية اقتصادية وانعاش الاقتصاد من أجل يعني كسب الانتخابات القادمة التي تعتبر مصيرية للحزب الحاكم والرئيس رجب طيب أردوغان.
لبيد أيضا قال إنه التطبيع مع قوة إقليمية مثل تركيا سيخدم المنطقة من جهة، وسيشكل بشرة سارة للمواطن الإسرائيلي. ماذا قصد بالتحديد؟
يعني أنا أتصور، أعتقد ما يقصده يعني الرئيس الوزراء الإسرائيلي، وأعتقد هذه هي التي تجول في خاطر الإسرائيليين، هو الموضوع الإيراني. وهو هنا كما شرت لك توتر واضح في العلاقات التركية الإيرانية. من هذا المدخل تحاول إسرائيل أن تدخل وتتقارب مع تركيا، وخاصة هناك حالم اصطفاف عربي ودولي وأمريكي بالدرجة الأولى الموضوع الإيران، على الرغم من أن هناك خطوات تصير فيما يتعلق بالاتفاق النووي الإيراني. فيما يتعلق بموضوع الاقتصاد كما أشرت لك، وهو الموضوع الاقتصادي موضوع الطاقة والغاز، خاصة نتحدث حاليا هناك أزمة ما بين روسيا وأوكرانيا، وهناك أيضا هناك قلق أوروبي بشكل كبير من موضوع النفط، عفوا موضوع الغاز، خاصة نحن مقبلين بعد أشهر على شتاء قارس، وهذا ما يقلق الأوروبيين في ظل إطالة أمد الحرب ما بين الروس والأوكران.
هناك وجهة نظر تقول أستاذ طه أنه التقارب بين تركيا وإسرائيل سيخدم القضية الفلسطينية والمواطن الفلسطيني. بماذا سيخدم الفلسطينيين والشعب الفلسطيني هذا التقارب برأيك؟
يعني تتابعنا التصريحات التركية، أنا أتصور أعتقد التصريحات التركية هي لم تتخلى عن القضية الفلسطينية. لماذا؟ لاحظ من التصريح الأول قبل الرئيس التركي رجب أردوغان في مارس الماضي أردفها بتصريح عن خدمة القضية الفلسطينية، وبالأمس كان تصريح وزير الخارجية لن تخلى عن القضية الفلسطينية، لأن حقيقة هو القضية الفلسطينية هي مكسب كبير بالنسبة لتركيا على الصعيد الإقليمي. هناك لا ننسى أن الشريحة الكبرى والمؤيدة للرئيس أردوغان، الشريحة المحافظة هنا في تركيا، متعاطفة بشكل كبير مع الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. ناهيك يجب أن نتذكر أيضا أن المشاكل التي سببت التوترات في العلاقات التركية الإسرائيلية من مايو 2010 إلى 2018 هي كانت بسبب يعني القضية الفلسطينية. إسرائيل أنا أعتقد أنها سوف تساهم في حل القضية الفلسطينية، خاصة تابعنا كل فترة وفترة هناك تشن حروب على القطاع، وهناك استهداف المقدسات الإسلامية في المسجد الأقصى، ولكن هذا يعني الجانب التركي يعتمد على الجانب التركي وخاصة المتعلق في البند القضية الفلسطينية، وهو تسكير بشكل كبير هو للداخل التركي حتى لا امتصاص الغضب من هذه الخطوة الجديدة في تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة يريد أن يثبت أنه لن يتخلى عن فلسطين ودعم الفلسطينيين.
في الشارع الفلسطيني انتقادات لقرار التطبيع. طيب حماس مثلا تربطها بتركيا علاقات وطيدة وجيدة، فلماذا اليوم هذه الانتقادات برأيك لعملية التطبيع؟ يعني حماس كما قلت كانت على علاقة جيدة بتركيا.
يعني هناك إلى حتى هذه اللحظة الشعب الفلسطيني هو بوجه نظري القرار التركي هو قرار خاص بالنسبة لتركيا فيما يتعلق بتطبيع العلاقات، لكن هناك شريحة ترفض هذا التطبيع، وخاصة بعد التصريحات التي صدرت من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مدى عقد من الآن. ولكن يبدو لي بأن هناك التغييرات أو المتغيرات في المنطقة وفي الإقليم وفي الداخل التركي هي التي دفعت تركيا للقيام بهذه الخطوة التكتيكية، أقول فيما يتعلق بتقاربها مع إسرائيل.
نعم، الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو كنت معنا عبر الهاتف من أنقرة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الجزائر ارتفعت حصيلة الحرائق المهولة التي شهدتها ولايات شرق البلاد إلى 36 قتيلاً، وأكد مصدر محلي لسبوتنيك أن مستشفيات القالة والطارف ما زالت تستقبل الجرحى والمصابين بعد حرائق مهولة عرفتها الولاية طيلة نهار الأربعاء، مؤكداً تسجيل 36 وفاة على الأقل وعشرات الجرحى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة. وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بولجود على المواطنين الالتزام الكلي بتعليمات السلطات المحلية وعدم المغامرة في المسالك الغابية، وأن الدفاع المدني يبذل أقصى جهد للسيطرة على الحرائق.
منذ 3 أيام نشب حريق في شينواهنا، وكان حريق ضخم، وكل الإمكانيات كان يعني النقطة الوحيدة على مستوى الوطن، وقمنا بتسخير كل الإمكانيات، وهنا الشكر إلى عناصر الجيش الوطني الشعبي والحماية المدنية. يعني البارح كانت الأمور هادئة على مستوى الوطن، اليوم اندلعت هذه الحرائق في هذه الولايات الأربعة، وهذه العشية هذه في جيجل. يعني المناخ وكاين أمور ماشي غير المناخ، نقول فيه تحقيقات، لأن يعني باش تنشب يعني حرائق يعني في أماكن عدة في نفس الوقت في طارف مثلا أو في سوق عراس، يعني فيه نقطة استفهام. على كل حال التحقيقات هي اللي تبين الأمور. إذن اليقظة واليقظة واليقظة، وإن شاء الله نحاول نتحكم في هذه الحرائق، ولكن درجة رانا في شهر أوت، درجة الحرارة مرتفعة كذلك مرتفعة، إذن الحذر والحذر. بالنسبة لإمكانيات نزيد نأكد أن آلاف العناصر التي سخرت منذ دخول الصيف يتدخلون ب 24 على 24 ساعة.
استمعنا إلى ما قاله وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري كمال بولجود. هذا وتحدثت لي بلا قيود مواطنة جزائرية عما يحدث هناك قائلة:
بالنسبة للحرائق التي اندلعت في ولايات جزائرية، لا سيما في ولاية الشرق الجزائري مثل ولاية قالما، ولاية الطارف، ولاية سكيكدا، وولاية باتنا، وأيضا ولاية سطيف وجيجل وبعض المدن الجزائرية، هناك حرائق مهولة، وهذه الحرائق شبهت عفوا بأنها جحيم يلتهم ما أمامه وما خلفه من مساحات خضراء ومن غابات في المدن الجزائرية. هناك خسائر طبعا مادية وخسائر بشرية، يعني في ولاية سطيف بالأمس توفيت سيدة وابنتها، سيدة في 60 من العمر وابنتها في 20 من العمر، اختناقا بدخان الحرائق، وهذا كان في ولاية سطيف. وأيضا لا ننسى هناك عامل المناخ وارتفاع درجة الحرارة المحسوس في هذه الأيام بالتحديد، يعني وصلت درجة الحرارة 44 درجة في النهار، وهذا عامل يساعد على اشتعال النيران. أيضا أشير إلى أنه تم غلق طريق وطني بولاية الطارف، وتنبيه السكان بأخذ الحيطة والحذر من الاختناق بدخان الغابات المجاورة. أيضا مصالح الحماية المدنية تقوم بإخماد هذه النيران، ويحاولون السيطرة على الوضع بأكبر قدر ممكن، وأيضا بالتعاون مع السكان المتواجدين في المنطقة يعني لإخماد هذه النيران. كانت هذه الحرائق قد خلفت 37 ضحية و228 مصاب، ومعظمهم بولايات الشرق الجزائري، وكانت الأكثر يعني أكثر حصيلة لهذه الضحايا ولاية الطارف الواقعة أقصى الشرق الجزائري. وهذا هذه الإحصائية يعني من مصلحة المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية. للأسف ونعزي الأهالي في الضحايا، وأيضا أشير كذلك إلى أنه أحصت الحماية المدنية كذلك نشوب 118 حريقا في الساعات الأخيرة الماضية، يعني هذه الحالة تتكرر. لا ننسى الحرائق التي وقعت السنة الماضية والخسائر المادية والبشرية وأيضا البيئية الطبيعية التي خلفتها هذه الحرائق.
استمعنا إلى ما قالته مواطنة جزائرية عن الحرائق التي نشبت في عدة ولايات بالبلاد. تعازينا الحارة لأسر الضحايا، ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى، كما نتمنى السيطرة السريعة على هذه الحرائق كي لا تمتد إلى مناطق أخرى. ومني لكم أيضا مستمعينا تحية، وبهذا ننهي حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استديوهاتنا في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com، وأيضا قناتنا على تليجرام. إلى اللقاء.